الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وازواجه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاحبه بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل لإخواننا وأخواتنا الحاضرين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أؤكد على مسألة أنتم في غاية العلم بها، ولكننا لا نستغني عن ضرورة التذكير والتواصي لبيانها والحث عليها بين الحيلة والأخرى، ألا وهي ضرورة العناية بخلق الذكر ورياض الجنة وعمارة المساجد بها. ولو لم يكن في ذلك من الفضل إلا أن تحفنا الملائكة وتغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة ويذكرنا الله فيمن عنده لكان ذلك كافيا، فضلا عما في هذه المجالس من الفوائد والفضائل والكرامات والدرجات. ولعل بعض الأحباب قد زهدوا في الحرص على حضور حلف الذكر ورياض الجنة، وأقول لهم لا تكتفوا بسماع هذه المواد والنصوص من الأشرطة فحسب، فالأشرطة وإن كانت نافعة والصفحات الإسلامية التي امتلأت بها صفحات الإنترنت الآن وإن كانت نافعة، والبرامج المتنوعة وإن كانت نافعة، إلا أنها لا تحضرها الملائكة. أما حلق الذكر في بيوت الله في المساجد فإن الملائكة تحضرها وترتفع بأنبار عمارها إلى من يعلم السر وأخفى لا تختار سبحانه خافية، ليزداد الحاضرون بذلك شرفا أن يذكروا في ملأ الله الأعلى، ثم ليكرموا بفضل من الله عظيم تعمهم الرحمة وتغفر ذنوبهم وينصرفون. قد شهدت لهم الملائكة بذلك حتى تقول الملائكة يا ربنا إن فيه فلانة فلان ليس ذكر وإنما جاء لحاجة، فيقول الله عز وجل وله غفرت معهم إنهم القوم لا يشقى بهم جليس. هذه مسألة بين يدي الحديث بهذا الموضوع، أوصي إخواني وأخواتي بالعناية بها، وأن لا يجعلوا سماع السرير أو قراءة الكتاب مغنية أو كافية عن حضور هذه المجالس التي يلحظ الواحد جملة من الفوائد والآثار المباركة القيمة على نفسه وعلى أهله حال حضورها. أما موضوع حديثنا كما اختاره الإخوة حقوق الزوج، ولا أدري لما قدروا ذكر الحقوق على الأزواج دون أن يذكروا حق الزوجات، ولعل السبب في ذلك أن الكثيرين أثاروا لحقوق الزوجات على الأزواج وحقوق النساء على الرجال، حتى كأن الفتنة مالت بحقوقهن على حقوق الرجال، فلا بد أن يعتدل الأمر بالتركيز والعناية على بيان حقوق الرجال على النساء وحقوق الأزواج على الزوجات، وذلك أمر محمود. أحبتنا بالله، من الطرائف والغرائب أن جمعيات ظهرت الآن في البلدان التي نالت شؤم السبق وليس قصب السبق، في البلدان التي نالت شؤم السبق في إعطاء المرأة حريتها، والتي رفعت لواء تحرير المرأة، والتي نادت بنبذ القوامة
رفع كل امر او نهي او توجيه او اراده او تصرف من قبل الرجال على النساء في تلك البلدان اسست الان وظهرت جمعيات هي جمعيات تطالب بمساواه الرجال بالنساء اول ما بدات فتن التغريب والحرب الشعواء ضد الاسلام واحكامه وشرائعه ومبادئه كانوا ينادون من خلال جمعيات تنادي بمساواه النساء للرجال. اما الان فلما بلغ الامر وصبح الكيل واصبحوا يعانون من الوان العهر والفجر والزنا والفناء والانحراف والرذيله والضلاله وما تبع ذلك من تهدد الاسر وضلاع الابناء وكثره ابناء الزنا وغير ذلك اصبح الان من خلال جمعيات يؤسسونها ينادون بمساواه الرجال بالنساء خلافا لما رفعوا عقائره به من قبل ينادون بمساواه النساء بالرجال. والحقيقه ان كثيرا من النساء اليوم يجهلن حقوق الازواج عليهم، وهذا الموضوع يتنازعه طرف نقيض، طرف يرى تخلف المراه وخروجها وتحررها كما يسميه من كرامه الزوج بلا حدود من خلال ما نسمعه من ادعاءات مغرضه آثمه كاذبه خاطئه، وطرف متعصب غاشم لا يرى للمرأة حقا فاستعبد المرأة وأذلها. والحق أن العدل مطلوب، وقول الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والعاقل ينظر إلى العدل الذي جاءت به الشريعة من غير غلو ولا تفريط، فلا تكن فيها مفرطا أو مفرطا إلى طرف قصد الأمور جميل. قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والقوامة بها القوام على وزن فعال بالمبالغة، يقال هذا قيم المرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها كما ذكره الرازي والقرطبي. والمقصود من قوامة الرجل على زوجته قيامه عليها بالأدب الحسن والتدبير والحفظ والصيانة وتولي أمرها وإصلاح حالها، والأمر والنهي فيما ينفعها كما يقوم الولاة بالأمر والنهي على الرعاية. فقيم المرأة ومن له القوامة عليها هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إن ظهر ما يوجب ذلك. وقد تقول امرأة وقد يقول قائل أيضا لماذا كانت القوامة للرجل على المرأة إن الله سبحانه وتعالى بين ذلك جليا صريحا من قوله سبحانه بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني في أصل الخلقة فالرجل أعطي من الحول والطول والقوة ما لم تعطه المرأة، فلأجل ذلك كان التفاوت في التكاليف والاحكام والحقوق والواجبات مرتبا على ذلك التفاوت والاختلاف في الطبائع والفطر. والسبب الثاني جلي من الايه وهو بين في تبيين قوامه للرجل على المراه، وهي قوله تعالى وبما انفقوا من اموالهم، فالرجل متحمل للنفقه بادل للمهر مسؤول عن اشياء كثيره. ويذكر المفسرون ان من اسباب فضل الرجال ان فيهم الانبياء، وان الامامه الكبرى والصغرى لا تكون الا بالرجال، وان الجهاد على الرجال، وان الاذان والشهاده بالحدود والولايه بالنكاح، وان امر الطلاق وان التعدد وزياده السهل بالميراث كلها للرجال دون النساء، وكل ذلك من صميم الشرع والشوائع ليس باجتهاد او بشهوه او برغبه، بل الذي خلق الذكر والانثى هو الذي فضل الذكر على الانثى، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن الواضح ان اختصاص الرجال بهذه الاحكام جاء نتيجه لاستعدادهم الجبريل الذي خصهم الله عز وجل به. ولا يخفى ايضا ان قوامه الرجال على النساء ليست من باب السيطرة أو من باب الأمر والنهي اللامسؤول والذي لا غاية ترجى منه ولا فائدة تجنى من ورائه، بل الحقيقة أن هذه القوانة عائدة مصالحها منتهية انتهارها إلى المرأة ذاتها. قال القرطبي بعد أن ذكر أسباب التفضيل: ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهم، يعني فائدة تفضيل الرجال على النساء عائدة إلى النساء. ولعلي أن ألخص كلام صاحب المنار إذ يقول: فالرجل الذي تحمل القوامة بناء على أساس الخلقة وما خص به وجبل عليه من الكف والنفقة عن الزوجة، فقد تيسر للزوجة القيام بوظيفتها الفطرية وهي الحمل والولادة وتربية الطفل، وهي آمنة من سرها مكفية ما أهمها من أمر رزقها. تيسر للمرأة كل ذلك بسبب حماية الرجل لها وإنفاقه عليها، وهذا جلي وواضح. والقوامة الأولى والأحبة تقوم على أساس المودة والرحمة، فالذي يعاشر المرأة ويعاملها من باب المضردة ومن باب التلذذ والتفكه بالأمر والنهي والأوامر التي لا فائدة من ورائها سوى إكمال نقص يسكن بها الرجل يمنعه بالأمر والنهي الذي لا غاية ترجى منه، فإن هذا ليس من القوامة من شيء، إنما القوامة في الأمر الذي ينمي خلقه ويزرع أدبا ويحفظ سمتا ويهدي دليلا ويصلح حالا وينشئ بيتا ويحمي كيانا. ذلك الأمر والنهي هو الذي يفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. فلأجل المودة والرحمة والسكن والراحة النفسية شرع الزواج، وشرع فيه أن تكون القوامة من الرجال على النساء. فإن الله عز وجل لما جعل في الزواج السكن والمودة والرحمة لم يكن لينقبه بقوامة الرجال وغضبتهم إن مجيء استخدامها، بل إنما جاءت القوامة تكميلا لمسألة السكن والمودة والرحمة. ولذا قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقوامة الرجل ورياسة الرجل التي تولدها يجب أن تكون مبرأة من التعسف في استعمال الزوج ضده، ليس أن تستخدم هذه القوامة في إذلال المرأة والإضرار بها كما يظن كثير من الجهل، بل إن القوامة والرياسة الزوجية أسسها المودة والرحمة وضابطها إرادة الخير، فهي لا شرعت إلا لإعزاز المرأة والاهتمام بها وتقويمها وتأديبها، ولكن بضوابط كأن تهمل حق الزوج فتحتاج إلى هذا الأدب. وإن مما يفسد الحياة الزوجية استثقال كثير من النساء، إن لم نقل جلهن، استثقال كثير من النساء أو جلهن قوامة الرجال عليهن. وكل امرأة تؤمن بالله ربا وتؤمن بأن الله عليم حكيم كل أمره ونهيه قائم على مقتضى العدل، لأن الله لا يظلم، مشتمل على تمام الحكمة، لأن الله لا يعلم لا يعبث. كل امرأة تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بذلك كله فإنها ترى طاعة الزوج بابا من أبواب العبادة، لا تنظر إلى الطاعة أنها باب من أبواب التعسف والغطرسة أو من باب قهر النساء بأمر الرجال. هذه مسألة مهمة. ونحن اليوم في زمن كما جاء في صحيح البخاري: يأتي على الناس زمان يشربون الخمر فيسمونها بغير اسمها. نحن في زمن انتكست فيه كثير من المفاهيم وتقلب فيه كثير من الامور، فأصبح المعروف عند بعض منكرا والمنكر عند البعض معروفا، وأصبحنا نجد من الغرائب والعجائب أشياء كثيرة. أليس الناس يرون أن عظماء الرجال هم الذين لا يخرجون وحدهم، بل الغالب أن معهم من الحشم والقدم والفرقات من يأتمرون بأمرهم ويستجيبون لتوجيهاتهم ويحفظونهم ويقدمون لهم ما يشاءون ويريدون؟ الجواب لا. لماذا لما كان الرجل حارسا للمرأة حاميا لها وذلك من باب إكرامها وحشمتها والعناية بها لم يقل هذا من باب الاحترام، وإنما قيل هذا من باب التجسس؟ تكتب صحفية ناجية مثلا أو يكتب علماني فاسد مفسد لا يريد للمسلمين أن تظل مجتمعاتهم على درجة من الصيانة والرعاية والحفظ والتمام، لا يريد لهم ذلك، فيقول الرجل جالس يتابع المرأة ولا تملك المرأة أي ثقة، بل لا بد أن ينطلق الجاسوس تابعا لها في كل مكان تخرج إليه. لماذا لم يجعل الحسن الذين يمشون خلف العظماء من باب التجسس عليهم؟ لا، هؤلاء العظماء ويستحقون الخدمة والحكمة والرعاية والصيانة، فكذلك المرأة جعلت في منزلة رفيعة بحيث أمر الزوج أن يكون معها في السفر فلا تسافر وحدها، وبحيث أن لا يخلو أحد بها فلا يخلو بها أحد من دون محرم، وبأمور كثيرة يراها الشارع الحنيف ومن يفقه الشرع أنها من تمام الرعاية والرفعة والكرامة والإجلال المرأة، ويراها أعداء الإسلام وأذناب الغرب يرونها بانتكاس فقرهم ومفاهيمهم من باب التجسس ومن باب الشك ومن باب المتابعة ومن باب التنميق لأمر المرأة. وكل ذلك مما يدخله تلاعب الألفاظ، والحقيقة أن ذلك هو الحق الذي شرعه الله في كرامة هذه المرأة، أن تخدم وأن ترعى وأن تصانع وأن تحفظ، لا أن تكون سلعة لرعاية لكل منتج، حتى إطارات السيارات وحتى بطاريات السيارات وحتى أمور لا علاقة للمرأة في علاجها والتعامل معها، جعلت المرأة سلعة أو رعاية في ترويجها، كل ذلك من باب احتقار المرأة عند أولئك، وإن كانوا أظهروا لها وسموها أنها المرأة المتحررة والمرأة السعيدة والمرأة التي تلبس ما شاءت وتخرج متى شاءت وتحدث من شاءت وتتكلم مع من شاءت وتفعل ما شاءت، كل ذلك جعلوه في قالب طيب جذاب تمزه الدعاية والإغراء والفتنة، وتستهدفه الشهوة التي تجعل النساء في هذه الأحاديث ليكونوا فروشا ومتاعا وزهرات يمتص رحيقها من قبل الرجال في أرودة النساء، حتى إذا لم يبق من الرحيق شيء رضي بها في قارعة الطريق ولا تجد من يلتفت إليها بأي حال من الأحوال. حينما تجد الأساليب أو الميادين أو المجالات التي أغشيت فيها المرأة بغير طائل ولا مصلحة بل لمفسدة ومذلة، تعلم تماما إن رزقك الله النظر بعين البصر والبصيرة، تعلم أن المرأة من تخدمت سقط المتاع وكأدنى وسيلة من أجل ترويج البضائع والحصول على الأنواع. إذا المرأة عرفت أن قوامتها عبادة كما تتعبد ربها في الصلاة والركوع والسجود والصيام، فإذا علمت أن أن قوامة الرجل عليها عبادة فإن ذلك يجعلها تسعد وتلذ بهذه القوامة، بل المرأة السليمة التي لم يسكت ذوقها ولا عقلها هي التي تذكر أنها بأمس الحاجة إلى قوامة الرجل عليها، بل الكثير من النساء اللائي يشكون من جو الزمان وغلبة الملوان وما يحصل لهن من الأذى والهوان، تقول يا ليت لها قيما يحفظها ويصونها ولو أمرها ونهاها بما يتضايق منه كثير من النساء. هذه المرأة العاقلة لكن التي لم تقدر نعمة القوامة من قبل الرجل عليها، فإنها تتمنى أن تتفلس لأنها لا تنظر إلى القوامة والتعامل معها من ذات التعبد، ولأنها لم تكشف بعد حقيقة ما يقول إليها من النفع من خلال هذه القوامة. إذن فلا بد أولا من رضا النساء بحكم الله وشرعه، فهو الأعلم بالأصلح للرجال وللنساء، ولذا جعل القوامة بين الرجال فقال سبحانه قل أنتم أعلم أم الله. حتى لو لم تظهر لنا بعض الحكم فلا بد أن نسلم ولا بد أن نرضى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أي مؤمن يتعامل مع هذه النصوص الشرعية المعصورة نصوص الوحي من الكتاب والسنة بمقتضى التسليم والخضوع والانقياد لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة المسلمة حيال ذلك لا تملك إلا الرضا والسعادة والتسليم، ومن كانت على غير هذا فإنها تغيظ وتتبرم بهذه القوامة. أيها الأحبة في الله، إن الله سبحانه وتعالى قد عظم حقوق الزوج على زوجته، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل لهن من الفضل والكرامة زمن الرجال إلا أنه جعل للرجال عليهن درجة، فقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فأخبر سبحانه أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة. ولما بين سبحانه في هذه الآية ما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق، جعله حقا عاما ولم يجعله مفسرا، لكنه فسر في أحوال كثيرة وفي نصوص كثيرة. فمن ذلك قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، جاء تفصيل التفضيل بالقوامة وجاء في أحكام كثيرة. وبالجملة فزيادة الدرجة للرجل على زوجته تقتضي التفضيل، وتظهر أن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه كما ذكره القرطبي. ومن الأحاديث الواردة في هذا ما رواه أبو داود من سننه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. ويؤكد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. رواه مزدار والحاكم. بل إن محافظة المرأة على حقوق الزوج يعد عملا وعبادة جليلة تبلغ في ثوابها بالمرأة مبلغ ثواب الرجال من الجهاد في سبيل الله. ومصداق ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنها أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشكلية، قالت يا رسول الله أنا واحدة النساء إلي، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن أجروا فهم أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء إن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منهن من يفعل، إن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منهن من يفعل. وجاء في بعض الروايات أن أسماء رضي الله عنها جاءت وقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحظهم من الأجور يسمعون حديثك ويرجون معك ونحن معاشر النساء طاهيات طعامكم وغافلات ثيابكم وحاضنات أولادكم، فما لنا من ذلك يا رسول الله، ما لنا من الحظ والثواب والأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم وقد التفت إلى الصحابة رضوان الله عليهم فقال هل سمعتم سؤالا أحسن من سؤال هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. فانتبت إليها صلى الله عليه وسلم فقال اسمعي وأخبري من وراءك إن حسن تبعل المرأة يعدل ذلك كله، إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، أي إن حسن المعاملة وحسن الخضوع وحسن الاستسلام للقوام وحسن الرعاية وأن تكون امرأة عروبا متحببة متوسدة إلى زوجها أن ذلك يجعل لها من الثواب ما يعدل ثواب من يجاهد ويبذل ويحج ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام أحمد والطبراني. أليس ذلك كله دليل على عظم حق الزوج وعلى عظيم منزلته؟ فأين كثير من النساء اليوم عن هذا؟ إن كثيرا من النساء قد استقل في أعراض أزواجهن غيبة ونميمة، وإن كثيرا من النساء قد امتلأن بغضا وحقدا وكراهية على أزواجهم، إن كثيرا من النساء قد تسلطن في تحقير أزواجهم أمام أولادها وأولادهم، إن من النساء من تكون سببا في تقدير وتقدير وتحقير مكانة الزوج ومكانة الأب أمام أولاده، من حيث تشكو وهي تدري أو لا تدري أنها تجعل التوجيه والريادة والسيادة لغير الوالدين من خلال هذا الكلام الذي تقوله، لأنه بسبب حسنة من المال منعت ولم تعطها، أو بسبب مناسبة زفاف أراد زوجها أن لا تحضرها لمنكر من المنكرات يعلمها بذلك الزفاف، أو لأمر ومصلحة يقدرها الزوج ولا تقدرها المرأة. يقول ابن قدامة الأمي رحمه الله: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، بقوله تعالى: وللرجال عليه النظر. وكذلك قال صاحب كشاف القناع واستدل بالآية والحديث: فهو أمر عظيم مؤكد لا جدال فيه. فأين الذين يحاربون القرامة اليوم داعينها استعبادا؟ أين هذا بهذا؟ وأين الذين يحاربون الأسر ويزعمونها سيطرة وقيدا وقبطا حديدية؟ أين هم في إدراك هذه المسائل والفضائل؟ بل أين المرأة التي تنساق وراء دعاوى المرملة وتبهي كاذبة بهذا؟ ألا تطمع المرأة في جنة عرضها السماوات والأرض؟ ألا تطمع في أن تصلي عليها الملائكة وتدعوها؟ ألا تطمع في أن يرضى ربها عنها؟ ألا تخشى من لعنات الملائكة تكره متتابعة؟ ألا تخشى من سخط الله عليها؟ ألا تخشى من عقوبة الله أن تحل بها بسبب نشوزها أو إعراضها أو ارتفاعها أو تكبرها عن طاعة زوجها والاعتراف بحقوقها؟ أيها الأحبة في الله، حقوق الزوج على زوجته كثيرة، فمن ذلك الطاعة وهي طاعة بالمعروف، والقوامة دالة على ذلك، وقد جاء بتفسير قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، جاء بتفسير الآية: إن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، ذكره الدستور والقرطبي. وإن أساس هذا الحق والقوامة إذ لا معنى لحق القوامة بدون حق الطاعة، ما دام للرجل قوامة فله على زوجته أن تطيعه ولا تعصيه ما لم يكن أمره لها بمعصية الله عز وجل. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن قوله فإن أطعنكم دل على أن الحق الذي لكم هو الطاعة، فإن فرطت في هذا الحق وهو الطاعة كان سبيلكم إلى إرجاع المرأة إليه الوعظ أولا ثم الهجر ثانية ثم الضرب غير المبرر ثالثا. قال الكافري في البدائع: أمر تعالى بتأديبهن بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن، ونهى عن ذلك إذا أطعن أزواجهن بقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فدل أن التأديب كان من فرط الطاعة، فدل على نزول طاعتهن بالأزواج. وقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالزوج كالأمير والراعي، والزوجة كالمأمور والرعية، فيجب عليها بسبب كونه أميرا وراعية يجب عليها أن تقوم بطاعته كما يجب عليها أن يقوم بحقها ومصالحها، ويجب عليها إظهار الامتياز والطاعة للزوج، ذكره الرازي أيضا. بل إن صلاح المرأة في إطاعة الزوج، قال تعالى: فالصالحات قانتات. فأثنى عليهن بصلاحهن ووصفهن بعد الصلاح بالقنوت، والقنوت هي الطاعة. المرأة القانتة هي المطيعة، وتأمل حرف الألف والنام في الجمع من غير الاستقرار، فهذا يقتضي أن كل امرأة صالحة لا بد أن تكون قانتة مطيعة، ذكر الله. ومعلوم أنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنها فتمعط شعر رأسها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها، يعني زوج ابنتها، أمرها أن تطل بشعرها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه قد لعن الموطنات، وفي رواية: الواطنة والمستوطنة. ومعنى تمعط شعرها أي تمزق وتساقط. قال العيني: ووجه الدلالة أن الزوج طلب شيئا غير شرعي فلم تجد طاعته فيه، ولو كان الطلب شيئا شرعيا وجبت طاعته. ومن حقوق الزوج على المرأة التي ينبغي أن تنتبه لها خارج الانتباه وأن لا تقصر فيها حقه في وقتها، فلا بد أن تطيعه بالوقت. فمن البخاري عن أبي هريرة تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تسلم. أي زجر للنساء وأن يناهي للنساء وأن يتأثير للنساء من هذا الذي يحرم عليها أن تأبى الإنقياد والطاعة لزوجها حينما يريد أن يقضي ما شرعه الله بينه وبينها مما يحقق بينهم سكنا ومودة. وفي لفظ للبخاري وأحمد وغيره: فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني إذا دعاها إلى فراقه فأبت، فبات غضبان فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وبهذا يستدعي وقوع اللعن، وقد وردت أحاديث كثيرة في لزوم طاعته إذا دعاها إلى فراقه، وأنها لا يسعها عصيانه ولو كانت على التنور، ولو كانت على ظهر قفص، ولو كانت في أي حال من الأحوال. إذا اجتاز الرجل إليها خاصة في هذا فإن هذا من أخف الحقوق إليها الزوجين، ولتعلم المرأة أنها حينما تفرط في هذا فربما تفتح بابا من الزنا أو بابا من الفساد أو بابا من مرض القلب أو بابا من الأبواب التي لا تزال تستسع يوما بعد يوم حتى تقع بالرجل في هاوية الانحراف والرذيلة، وتكون هي السبب وهي التي أشعلت كرارة البداية في هذا الانحراف. فلا يسع للمرأة أن تعطيه، بل جعل ابن حزم طاعتها له في الوقت فرضا تستحق اللعنة إذا لم تقم به، ما لم تكن حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة في فرض، فإن امتنعت في غير عذر فهي ملعونة. هذا كلام ابن حزم المحل. والطاعة أيضا في أمور الطهارة كالاغتسال من حيض ونفاس، وله أن يجبرها على ذلك إن امتنعت، لأن تلكم الأشياء تمنع استمتاعه بها، فله الحق في إجبارها على إزالة ما يمنع الحق. يعني امرأة طهرت من الحيض فقال لها زوجها ابتسمي، معروف لماذا أمرها بالابتسام؟ حتى يصيب بها ما شرعه الله له معها. فإذا أبت فإن امتناعها من الغسل من الحيض مثلا إنما هو معصية تستحق عليها اللعنة والعياذ بالله، ولا بد لها أن تبادر، ويجب عليها ذلك لأن امتناعها عن ذلك مما يفوت كمال استمتاعه بها. كذلك مما يجب من الحقوق للزوج ومما يجب من أمور الطاعة فيما يأمر به الزوج: الطاعة في أمور النظافة، في إزالة الوسخ والزرن وتقليم الأظافر وغيره مما تعابه النفس. وبعض العلماء يرى أن للزوج إلزامها به، لأن بقاء هذه الأشياء يمنع كمال الاستمتاع. كذلك من حقه عليها أن تطيعه ولو في ترك نوافل العبادات. فامرأة شغوفة بقيام الليل إذا احتاجها تشاغلت بالطهارة والوضوء والركوع والسجود، إن نومها في فراش زوجها وبجواره يرفعها درجات أعظم من درجات اشتغالها بالنوافل والركوع والسجود والطهارة. وكان نساء السلف الصالح إذا أرادت إحداهن أن تشتغل بالتهجد في الليل وقفت عند رأس زوجها وقالت له: ألكم بما حاجة؟ وهذا من جمال الأدب في التعريض عند ذكر الحاجة بين الرجل وزوجته. فإذا أرادها إشار إليها وإن لم يردها دعت له ثم ذهبت تصلي وتتهجد قانتة قارئة كتاب الله آلاء الليل وآلاء النهار. أين ذلك الجيل؟ وأين نساء اليوم من ذلك الجيل؟ لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا نشأت المقعد. يخبرني بعض من يستضيف وبعض من يرسل وبعض من يتكلم عن أمور كهذه، منها أن بعض النساء أصبحت تقول: إياك أن تطلبني إذا استحكم مزاجك بطلب هذه الحاجة، لكن إذا اتفق مزاجي مع مزاجك ثم اتفقنا على قاعدة المباوضات على فعل هذا الأمر فلنجتمع لتنفيذه، وكأنها اتفاقية تحتاج إلى أمراض ووكلاء وآخرين من جهة شتى. ما الذي عقد الحياة الزوجية بهذه الدرجة حتى أصبحت المرأة تستنكر وتستكبر إذا دعاها زوجها وتقول: لا، إذا كان مزاجك أو رغبتك أو حاجتك حضرت فإن حاجتي بعد لم أحضر؟ لا، لم يلزم الشرع هذا، بل الذي ورد أن تجيب وأن تطيع وإن كانت على ظهر قدم أو على تنور حتى العبادة والطاعة إذا أرادت أن تصلي أو تصوم أو تصوم نفلا وهو شاهد فليس لها أن تصوم ذلك إلا بإذنه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، رواه البخاري. وفي رواية: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه، رواه أهل السنن إلا النسائي. ويفهم من هذا الحديث جواز منع الرجل زوجته من قوم التطوع وعليها أن تطيعه في ذلك. ويفهم أيضا أنه يحرم للمرأة، يحرم على المرأة أن تقوم النفل بدون ابن زوجها الحاضر، وسببه التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور، فلا يجوز لها أن تنقبته عليه بانتقالها بنوافل الصوم يومين. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن الزوج ليس له أن يأمرها بمعصية الله عز وجل، فإذا صامت قضاء لصوم واجب عليها فلا يجوز له أن يجبرها على نقض صومها أو فطر ذلك اليوم الذي تصومه قضاء في صيام واجب. ومن الحقوق أيضا حق زوجها عليها بإضمانه، فمن النساء من وجودهن الراتب، فإذا أقبلت على البيت رأيت البركة تعمره في شتى شؤونه، بل تملأ جوانبه وأركانه في حسن تدبيرها وحسن اتصالها وحسن رعايتها. ومن النساء من دخولها بعض البيوت بوابة إلى الإعسار والفقر والمسكنة والمسكنة بسوء تدبيرها وعدم حفظها لمال زوجها. ولذلك فإن مما يدعى به لمن تزوج امرأة أن يقال له: بارك الله فيك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إذا كانت المرأة بركة على زوجها، كانت سببا بإذن الله في كسب ماله ونمائه، وكانت سببا في اقتصاد معيشته، وكانت سببا في أن تكرمه وأن تعينه وأن تحفظه إلا يريد ما أوجه حدثا لله. أما إذا ابتلي بامرأة مسرفة خراجة ولاجة تعرفها الأسواق ولها مع الحوالين والتكفير وأصحابها مواقف ومشاهد مأذورة أو معروفة، فإنها لا هم لها إلا أن تكون يدا طالبة للمال في كل حال، لا ترحم زوجها. وإذا قصر في بذل المال لها فالويل ثم الويل له، هذا من دلائل شؤم المرأة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: في المرأة والدار والدار. أي أن المرأة ربما تكون شؤما وربما تكون بركة، ربما تكون شؤما وربما تكون بركة. في هذا الباب وهو حق الزوج على المرأة في حفظ المال، يقول تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال قتادة في تفسير هذه الآية: مطيعات لله ثم مطيعات لأزواجهن، وأصل القنوت مداومة الطاعة. ثم قال: حافظات للغيب، أي حافظات لما غاب عنه أزواجهن من ماله وما يجب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له. ذكره هذا النص في أحكام القرآن. وقد ذكر الرازي أن الحفظ من وجوه: أولها حفظ نفسها من الزنا، والثاني حفظ ماله عن الضياع، والثالث حفظ منزله عما لا ينبغي. قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن جئت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وقرأ هذه الآية: الصالحات خالصات حافظات للغيب بما حفظ الله. ومما يستدل لهذا وأن المرأة مسؤولة وأن من حق الزوج عليها أن تحفظ ماله وأن تحفظ متاعه وأن تحفظ بيته، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، متفق عليه. ومعنى رعاية المرأة لبيت زوجها في حسن التدبير والنصح والأمانة بالله وحفظ ما يدخل من الصوت والطعام، فالمرأة أمينة على ذلك. وهنا مسألة فيما يتعلق بحفظ المال: ينبغي للزوج أن يطلق لزوجته يد الثقة، وأن يطلق لزوجته يد الأمان وأن يطلق لزوجته يد الأريحية والكرم. فمن الناس من لو رأى زوجته أخذت من الطعام أو المتاع شيئا إلى بيت أهلها أو عن بيتها الفقيرة أو خالتها الأرملة لجن جنونه وشحرت عيونه وشرأت عنقه وشفق بصره وكاد أن يصيبه من الظلم والهم ما لا يصب. لماذا؟ أو لماذا؟ بسبب أنها أخذت شيئا من الأهل أو الطعام أو شيئا من الزاد لقريبة الأرملة أو امرأة مسكينة في حال يوقع لها. ينبغي للزوج ألا يكون بخيلا، وإن البخل هو الذي يفسد الخصال، بل يدفنها، والكرم هو الذي يغطي المعايب. تمتع بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. الرجل الكريم السخي كل جلاته مغفورة معفو عنها عند زوجته بسبب السخاء والكرم. أما البخيل فمهما بلغ فإن بخله سبب في جذب محاسنه وإظهار معايبه. لذا كان على الرجال أن يقرضوا يد الأمانة ويد الثقة والأريحية والكرم، للنساء فيقول يا أمة الله إذا طرق الباب سقير أو مسكينة فأعطوه من الطعام بما ترونه سببا في دفع البلاء وشكر النعمة والقرب إلى الله عز وجل. إذا علمت أن أهلك بحاجة إلى شيء من الطعام فأنت مأذون لك في أن تأخذي من زادنا وطعامنا ما ترين. إذا علمت من خالة فقيرة أو عمة أرملة أو مسكينة محتاجة فأعطيها ما ترين، فإنك مكان نفسي بل لك الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الحقوق أيضا حق الزوج عليها في خدمته وخدمة منزله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأقوال. فخدمة بدوية ليس كخدمة القروي، وخدمة القروية وكذلك خدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وهذا كلام جميل للجميع رحمه الله، مع ان هناك من العلم من يقول ليس للمراه ان تخدم زوجها، بل واجب عليه ان يهيئ لها من يعد طعاما وشرابا ويخدمها، ولكن هذه المساله خلافيه. توسط فيها ابن تيميه توسطا جميلا فقال: يجب على المراه خدمه زوجها بالمعروف. يعني ما ياتي الانسان يقول للمراه وهو صاحب عمال واعمال أعمال وغير ذلك، ويأمرها يوميا أن تطبخ الطعام لعشرات بل أكثر من ذلك من مثلا الوافدين والداخلين والخارجين، إذا كان هذا يشق عليها مشقة بين الأدوار، فعليها أن تطيعه بالمعروف. من المعروف أن تطهي طعامه، لكن ليس من المعروف أن تتحول إلى طباخ يطبخ يوميا لعشرين وثلاثين من العمال وغير ذلك. من المعروف أن تنظف البيت، لكن ليس من المعروف أن تتحول إلى عاملة لكنس الاستراحة ورشها والعناية بكل ما يحتاجه شيلته وأصحابه وإنفاقه كل يوم إذا ظل طول اليوم مهينة مهيرة مكسورة ضعيفة. فلا القول بأن حقه عليها بالخدمة مطلق، ولا القول بأن ليس له عليها من الحق في الخدمة أيضا، وإنما الوسط بذلك كما سجد إليه ابن تيمية رحمه الله وسجد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، انتهى من الاختيارات. وقال مثل ذلك أبو بكر بن أبي شيبة في المخلف وابو اسحاق الزبياني وغيره. قال: وادله هذا القول ما رواه البخاري ان فاطمه رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعت انه جيء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي، وكانت قد نجلت يداها مما تقوم به من خدمه علي رضي الله عنه والصحن على الرحى إعلاف فرس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 فذلك خير لك من خادم وخادمة. وجه الاستدلال أن فاطمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما من هذا السبي الذي جاء إليه به، لم يقل صلى الله عليه وسلم: إن من حق إن من حقك على علي أو إن من واجب علي أن يخدمك أو أن يهيئ لك خادما، ولم يأمر زوجها علي بن أبي طالب بأن يهيئ ذلك إما بإقدامها خادما أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إلى علي رضي الله عنه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن قال ألا أخبرك بما هو خير لك للخادم والخادمة إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33 وكبرا 33 واحمدا 34. وفيه من الفوائد أن الذكر من قوم البدن، وفيه من الفوائد أن الذكر والاستغفار خاصة من أسباب قوة البدن بإذن الله عز وجل. قال الطبري يؤخذ منه أن كل من كانت له طاقة من النساء على خدمة بيتها في قبض أو ضحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه سكره إذا حجر من الباب. ويستدل أيضا لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت كنت أقدم الزبير للعوام رضي الله عنه خدمة البيت كله وكانت له فرصه فكنت اسوس فرسه وكنت اشش له واقوم عليه وكانت تعلمه وتسقي الماء وتخرج الدلو وتعجل وتنقل النوى على راسها من ارض له على ثلثي فرسه، يعني مسافه بعيده. والحديث البخاري وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راها مع نفر من اصحابه فلم ينكر ذلك عليها ولم ينكر على الزبير حالها معه ولم يقل يا زبير لما لم تقدمها لما لم تقدم لها قادمة. قال ابن حجر والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت حالة ضرورة، وجواب الضرورة شغل زوجها الزبير وغيره من المسلمين بالجهاد وغيره مما يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يتفرغون لأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم وبضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك، فانحصر الأمر في نسائهم فكن يعني النساء يكفينهم مؤونة البيت وما فيه ليتوفروا على ما هم فيه من نصر الإسلام، يعني ليظل الرجال منشغلين بالجهاد ونصر الإسلام. ثم قال والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائل البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب. وأنت تلاحظ أن ابن حجر اقترب من قول القائلين بإيجاد الخدمة على المرأة على النحو الذي يقضي به رب الناس وعده. والآن أصبح كثير من النساء مكتومة بالخادمات بالخادمة وأكثر من خادمة، ولكن مع هذا كله نقول لأخواتنا إن طرح الزوجة لا يمكن أن يقارن في ذوقه وحلاوته وتلذذ الرجل به وشعور الرجل بمكانة المرأة في منزله لا يقارن بطبخ الخادمات. فإياك إياك أمك الله أن تسندي طبخ طعام زوجك إلى خادمة. ومسألة أخرى الرعاية والعناية بالأولاد، إياك إياك أن تسندي مسألة الرعاية للأولاد في نظافتهم وفي لباسهم وفي الحديث معهم وفي تأديبهم إلى الخادمات، وإلا فسوف يخرج جيل أعجمي غريب الطباع والعادة. يقول ابن القيم رحمه الله ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء والنوى على رأسها والزبير زوجها معه لم يقل صلى الله عليه وسلم لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها، بل أقره صلى الله عليه وسلم على استخدامها وأمر وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، وهذا أمر لا ريب فيه ذكره رجال المعاني. وقال عن حديث فاطمة هذا أمر لا ريب فيه ولا يصح التفريق بين غريبة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه يعني فاطمة أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد خادما وتسكو إليه الخدمة فلم يقدم لها أو لم يعطيها خادما. كذلك من حقوق الزوج على المرأة عدم إدخال من يكره الزوج إلى منزله إلا بإذنه. فعن عمر بن لحوط بن شمير رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع يقول بعد ان حمد الله واثنى عليه وذكر وعظ ثم قال الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ان لا يطعن فرشكم من تكرهونه ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهونه الا وان حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وفي البخاري ايضا لا يحل للزوجة ان تأذن لأحد رجلا كان او امرأة ان يدخل في بيت زوجها وهو حاضر الا بإذنه. هذه مسألة مهمة، بل إن بعض النساء تكاد أن تجعل الزوج قسيم في التحدي وخيار الصعب، يا فلانة أو أنت اختر، يا إما أن تسمح بدخول فلانة التي أنا أحبها ولو كنت أيها الزوج تكرهها وإلا فطلقها، لأن تقول طلقني لا أقبل أنا فيه، يا إما فلان أو فلان، إن حق الزوج مقدم، ولا يمكن أن يوضع الزوج الخيار الصعب يا فلان أو الطلاق أو فلانة أو الطلاق، لا. وكذلك ينبغي للأزواج أن يتعاملوا في منتهى الأريحية، ولي الرجال وخطر الجناح والمؤمن في المعاصي، فإذا علم أن زوجته تحب فلانة التي لا خطر من غيابها بيت، أو علم أن زوجتها أن زوجته تحب من أقاربها ومن محارمها فلان أو فلانة، فعليه أن يتجنب الغيرة التي لا داعي لها، وعليه أن يتجنب البخل الذي لا موجب له، بل من كرمه الذي يسبب مزيد حب زوجته له أن يقول أنا أسمح لك بدخول أهلي بدخول فلان وفلان وفلان من أقاربي، فالأصل في الناس الخير والأصل في الناس العدالة، إلا من اشتهر بحب وفسق وفسق وشر فيقول أما فلان وفلان وفلان فلا أسمح ولا آذن بدخولهم بيتي، حاضرا كنت أن أسافر، حضرا أن سفر، ليلا أم نهارا، في أي حال من الأحوال، فإن ذلك من دلائل قيامه بالقوامة التي تؤدي إلى إصلاح حال الزوج والزوجة. كذلك من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. كثير من الرجال اليوم يأتي إلى البيت، يا بني وين أموت؟ الله ما أدري صار. إلى أين؟ لا أدري. متى تعود؟ لا أدري. وربما يجد ورقة معلقة عند باب الثلاجة أو عند السرير، أنا ذهبت إلى فلان أو ذهبت إلى فلان أو قال فلان أو زواج بني فلان. هل استأذنت من قبل؟ هل أشعرت زوجك من قبل؟ هل أخبرته بذلك من قبل؟ لا، إنما يقضي صورة من القرار للإشعار والإحاطة مع التحية. أما أن يكون للزوج الإذن في أن يقبل أو لا يقبل أو يرضى أو لا يرضى إطلاقا لا، وهذا من انتهاك النساء لحقوق الرجال، من انتهاك الزوجات لحقوق الازواج. فللواجب مثلا ان تاخذ قاعده عامه، اذا كان بيت اهلها اطفال واولاده قليل من بيته، فيقول مثلا هذا الابن مفتوح ان تخرج به الى اجدادي اولادي او اطفال اولادي في اي وقت تشائين ما دام الامر متيسر ولا حاجه الى الابن المتكرر في ذلك. ايضا ان تحدد مثلا بالنسبه لي المريضة الفلاني المريضة الفلانية إلى الأقارب فلك فرصة من أسبوع أن تزوري هذا بين كذا وكذا، تعطي إذن مفتوح في هذا، يعني محدد بزمن. لكن أما أن تخرج المرأة وتكون خفاجة ولاجة تأتي متأخرة يغالبه المرء والنعاس على فراشه وحده وهي غير موجودة، أين كنت اليوم في الحديقة؟ وأين كنت اليوم في مناسبة؟ وأين كنت اليوم في جنازة؟ وأين كنت اليوم في حفلة؟ وأين كنت اليوم؟ ماذا بقي للرجال من الحقوق؟ إن بعض الرجال من أصبحت القاتلة هي التي تقوم بكافة حقوقه مع الإجرام، ولم يبقى له من حق أو حظ من الزوجة إلى الإجرام، هذا إن كانت تملكه ما أوجب الله عليها له في طيب نفس ورضا. فينبغي للأخوات وينبغي للمسلمات أن يتقين الله في هذه المسألة، وأن الله سبحانه وتعالى قال وقمنا في بيوتكن، وما نشكل أن تنفيذ قرار الزوجة في البيت في حق الزوج، فإذا كان القرار أمرا عاديا لجميع النساء فإنه يتأكد ويتحسن بالنسبة للزوجة لحق الزوج في هذا القرار في البيت. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه. أين المرأة الآن التي تستأذن في كل أحوالها؟ أقول إن هذا من الواجبات التي ضيعها كثير أو ضيعناها كثير من النساء، فنسأل الله لهن الهداية. فتوقف من الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد تتمة لما سبق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه. هذا أيضا الحكمة لا يعني أن يتسلط الرجل فيمنع زوجته من الخروج مطلقا مع وجود الحاجة والمصلحة الشرعية، لكن يعني أنها لا تخرج إلا بإذنه. ولقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وفي الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذا صريح بالدلالة على ضرورة إذن الزوج لخروج المرأة إذا كان للمسجد، فما بالك بغيره. يقاس عليه سائر حالات الخروج لمصلحة شرعية. ولذا ترجم عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد وغيره. قال الكرماني: فإن قلت الحديث لا يدل بالإذن على الخروج إلى غير المسجد، قلنا لعل البخاري قاسه على المسجد. والقرار في المنزل لا يعني عدم الخروج مطلقا. قال ابن تيمية: والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مقبول بها، كما لو خرجت الحج والعمرة أو خرجت مع زوجها بسفر، فإن الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، نزلت في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد سافر صلى الله عليه وسلم بزوجاته لحجة الوداع. فنعرف من هذا أو نعرف من هذا أن خروج المرأة لمصلحة أنفع من جلوس في البيت بلا مصلحة. امرأة لو خرج في سماع المحاضرة أو للدراسة في مدرسة تحفيظ القرآن الخيرية النسائية بعد العصر، هل نقول إن قرارها بالبيت بين الجدران الأربعة والتلفاز والشاشة والهاتف خير من خروجها لحضور محاضرة في المسجد أو اشتراكها في مدرسة تحفيظ القرآن؟ الجواب لا. إذا يفهم من هذا أن القرار هو تؤمر به النساء من أجل ما يحفظها وينفعها. فإذا كان في خروجها مصلحة أو كان في خروجها حاجة أو كان خروجها لضرورة، فإن ذلك لا يمنعها أن تخرج بإذن الله عز وجل. كذلك خروج المرأة لطلب العلم، أي كان مفروضا وجب وجوبا على الزوج أن يعلمها هذا العلم إن كان قادرا عليه، فإن لم يفعل وجب عليها أن تخرج ولو من غير إذنه. كذلك خروجها لقضاء حوائجها، يجوز لها أن تخرج إن لم يقم الزوج بذلك، ويكون خروجها من قبيل الضرورة فلا يملك منعها من ذلك. وأنا بالحقيقة أقول لبعض الإخوة أو بعض الرجال جزاهم الله خيرا وشكرا لهم على غيرتهم، ترى بعضهم يمنع المرأة تماما من الخروج حتى لحاجاتهن الخاصة في لباسهن وفي أخص أحوالهن وأمورهن. فلا ينبغي للرجل أن يقول: أعطيني قائلة ما تحتاجين وأنا أعودك ولا أسمح أن تخرجي أبدا. إذا كان هناك من الأمور ما تحتاجه أن تكاثر قراءه في نفسها فاجعلها تخرج وقل أنت معها، يكون هذا من باب إكرامك لها واحترامها واحترامك لذوقها واحترامك لاختيارها واختيارها لما يناسبها وحفظها عما لا يليق بها أو ما تخشاه عليها. هذا خير من أن تقول أبدا. من الجدار إلى المقبرة، من البيت إلى القبر، ولا يمكن أن تخرج أبدا. ليس هذا بالحكمة، ليس هذا بحكمة، بل الأولى أن تنظر في حاجتها وأن تتعرف رغبتها. وإن المرأة العاقل هي التي لن تخرج إلا حيث ترى أن في خروجها مصلحة. ومعلوم أن قرارها وعدم تعرضها للرجال وتعرض الرجال لها لها ولهم، ولكن إذا دعت الحاجة ونصها إلى ذلك فلا ينبغي أن نغلب باب القرار على هذه المصلحة الراجحة الظاهرة وهذه الضرورة الواضحة. هذه مسألة مهمة. ولا أجمل قول قائل من جاري بعض النساء قال: في أرضب قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى الذئب ولا الذئب يران. خير للرجال ألا يفتنوا بالنساء ولا يرونهم، وخير للنساء ألا يرين الرجال ولا يفتنوا به. لكن إذا كان ثمة حاجة فينبغي أن نكون على درجة من الحكمة ومعرفة عصرنا وأحوالنا وما ينبغي وما لا ينبغي. قال في كتاب القناع: ويحرم عليها الخروج بلا إذن زوجها، هذا إن قام الزوج بحوائجها التي لا بد لها منها، وإن لم يقم بها فلا بد من الخروج بالضرورة. وكذلك خروجها بالسفر المندوب والواجب، فله منعها بالمندوب وليس له منعها في السفر الواجب كما ذكرها الفقهاء. واختلفوا هل يجب على الزوج أن يخرج معها في سفر الحج المطلوب عليها، أم أن الحج يسقط عنها أن الحج مسألة خلافية تذكر في بابها. كذلك من أهم المسائل في حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الرجال على النساء معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف. فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولهن من منزل عليهن بالمعروف قال لهن من حسن الصحبة والعترة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن ثم قال والآية تبعهم ذلك عن الحقوق الزوجية. قال الشيرازي بالمؤدب ويجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كسب الأذى ونحوه كما يجب عليه بمعاشرتها ولقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وهنا أشير بهذه المسألة التي أختم بها بباب المعاشرة ألا وهي حسن الخلق بين الزوجين. إن من الناس من تراه عفيفا لطيفا حلو اللسان كريم المعشر خفيض الجناح جليل الجانب إذا تجاوز باب بيته لكنه إذا عاد إلى الدار فسباب لعان طعان لا يقص عن الشكيم. وإني أقول لهذا إذا كنت تحتسب على الله في صبرك على هذا الناس وتحتسب على الله عز وجل فيما تلقاه من أذية بعض من عرفوا بالرعونة في كلامهم ومواقفهم تحتسب أن ذلك من الخلق الحسن الذي تتقرب به إلى الله. إن من أطلابكم منه نجالس يوم القيامة أحاسينكم أخلاقا الموقعون أخلافا أقول فإن الزوجة التي هي متاع فراشك والزوجة طاهرة طعامك وحاضرة ولدك والزوجة التي تحفظ غيبتك والزوجة التي هي أنسك وسكنك أولى بهذه المعاملة الحسن. فإياك وارتباك وإياك وشديد بعض الرجال لا يكف عن لعن المرأة الصلاة التي أمام أولادها بل وأعظم من ذلك يسب والديها اللذين هما تحت الأرض بالمقعد وأكبر من ذلك من تراه لا يرى لها قدرا فيسبها في مناسبة قد جمعت الأقارب والأباعد ليظهر وجوبته وفضولته بسبها وشتمها وإهانتها. وأكبر من ذلك من يضرب ويهلل بالبلاغ عند كل صغيرة وحقيرة لا تستحق أن يلتفت لها الرجل ببصر قبل أن يتكلم عنها بلسان. هذه من المسائل المهمة في المعاشرة بالمعروف أن يكون الرجل طيب اللسان. من الرجال ومن النساء من يضبطون على حسن عشرتهم مع بعضهم. فامرأة تقول قد مكثت مع زوجي أكثر من 20 عاما والله ما سبني ولا شتمني ولا قال لي كلاما يجرحني أو يؤذيني. نعم إن كره شيئا سكت أو أعرض عن الطعام أو هجر الفراش. 20 سنة أليس هذا من الخصال التي يحتسبها صاحبها قربا عند الله عز وجل ترفع درجاته وتثقل موازينه؟ بلى. إذا فلماذا نرى بعض الناس لا يقيم لهذا الباب وزنا ولا يقدر له قدرا بل ويربي أولاده على عقد نفسية من كثر حلبات الصراع التي تعقد كل يوم بين الرجل وزوجته في تطاول بعضهما على بعض وإهانة بعضهما لبعض وغمز ولمز بعضهما لبعض. الجواب من سمع زلة أن يتجاور عنها ذات اليمين وذات الشمال وأن لا ينتصب لها ليتلقاها بلسانه قبل أذنه. والواجب على من قدر أن يعفو ويصفح ويتجاهل أن يكون ذلك خير له. وإن كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارب ذنب مرة أو مجانب ورد الذي فرطى تجياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه كفى المرأة نبلا أن تعد المرأة أن تعد معايبها. إذا كان غالب بطالها وفعالها من المناقب التي خلت إلى المثالث فتشكر وتؤجر وتلك ذرة مكنونة وجوهرة مصونة تستحق الدعاء والإكرام. إلى المعاشرة بالمعروف تقدير المواقف. الله حبل 6 أشهر لا تلذ بنوم ولا تهنأ بطعام ولا تقر لها عين في نوم متواصل ثم تنتهي من الولادة لا تقضي لها أجر هنية. والله لو اضطهدتها ضربة حسنة لم يكن ذلك كثيرا على امرأة كانت فراشا لك وحبلت منك وحملت ولدك من كلبك في أحشائها 9 أشهر ثم رأت الموت رأي العين في آلام الطلق والعقار ثم بعد ذلك لا تبالي من جنافة وغرض ورعونة بعض الرجال أن المرأة تلد فلا يقف عند رأسها حال ولادتها. ولا يلزم ان يقف حال ولاده لكن ان يكون معه ان يطمئن عليها ان يوصلها بنفسه ان يعتني بها ان ياتي اليها بعد ولادتها. الناس يختلفون في ظروفهم واحوالهم بعضهم تلف ويمضي بعد الولاده ايام فلا يسال ولا يطمئن ولا يعرف بل ولا يقول ارضي هذا المولود كانه جاءها من غير ظلم. هذه من الامور التي تجرح اكيده النساء وقلوبهن فينبغي للرجال وللنساء ان يصلوا المعاشره السديده بينهم بالمعروف. وبالمناسبه فاني ما رايت شيئا افسد للب الرجل من نكران المراه حسن صنيعه معه كما قال صلى الله عليه وسلم لو احسنت الى احداهن الدهر كله قالت ما رايت منك خيرا قط ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب لب الرجل العاقل من كل لو احسنت الى احداهن الدهر كله قالت ما رايت منك خيرا قط لان جهد المعروف وانكار الجميل مما يسند القلوب ينبغي المراه ان تلتمي لذلك. فهناك من المواقف ما يستحق عليها الرجل الشكر رجل كل صباح الساعه 7:30 على سياره في الطريق امام اشارات المرور في وصول الى العمل وعمل مستمر 8 ساعات ثم يخرج من البيت ليقضي اخر الشهر 4 أو 5 آلاف ريال واين يذهب بها من اجل اولى فيها نهاية الشهر يصرفها على طعامك وشرابك وأولادك وهواء بارد في بيتك وطعام لذيذ في مطبخك أفلا يستحق الزوج إذا جاء بالطعام للقائم الله يخليك لنا الله يحفظك الله يشفيك الله يبارك فيك. من النساء التي إذا جيء إليها بالطعام والشراب لماذا لم تقل ذلك النوع الذي رأيناه في الدعاية عن ذلك فلا تشكره على ما أحضر وهي عالمة أنه لا يقدر على ما أخبرت به. قل أن تسمع من النساء شاكرة لزوجها إذا قدم هدية العيد أو ملابس العيد أو الطعام أو الشراب وكأنها وظيفة لا كرم له فيها ولا خيار. نعم هي واجبة عليه لكن حينما يرى الرجل من المرأة الشكر جزاك الله خير خلف الله عليك بخير خلف الله عليك كل غائبة منه بخير أسأل الله أن يجعل ما أنفقت علينا وعلى أولادنا في موازينك يوم تلقى الله أكرمنا وجوهنا عففتنا عن الحرام صنتنا عن إراقة وجوهنا نسأل الله أن يحفظك أن يبارك فيك أن أنت تجد يندفع أكثر ويحتفظ أكثر ويتلذذ بالإنفاق أكثر. فينبغي للمرأة أن تنتبه إلى هذه المسألة التي هي في غاية الأهمية. آخر ذلك حق التنفيذ أنتظر من قول الله تعالى قل لا تخافون لفوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. حق الزوج على زوجته ان يؤدبها اذا نشزت واستيقظت عن طاعته يؤدبها بالوعظ يا ابا الله يا ابنة فلان يا بنت الاكرمين يا بنت الاكارم يا سبيلة المجد يا الى اخره يعطيها من الاقرار والمديح. بعض النساء يكفيها كلمه فتنقاد وبعضهن يكفيها شيء من الاعراض او شيء من الهجر وبعضهن قد تحتاج الى ضم ولكن ينبغي لمن اختار هذا السبيل بعد اثلاث الوعظ والهجر في اصلاحها ان يضرب ضربا غير مبرح وان تكون العمليه امر ظاهر الضرب لكن اذا دلت الايات الى بدن ضعفات النساء ان يكون شيئا حبيبا يدل على تعبير عما في نفسه من عدم الرضا ولا يدل على حقد وحب انتقام لان بعض الناس من يخيل له انه يطاول ويجامل في حلبة مطاعات لا بد ان يكون هو المتفوق والفائز في نهايه الجوله بفوز لاحق على خصم لا تظن ان المراه رد وخصم بل ارحمها وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكن لم يثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم قد ضرب امراه بيده صلى الله عليه وسلم. وينبغي للرجل ان ينتبه في مساله الهجر فان لها حدود ولها ضوابط يضيق المقام بذكرها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله عز وجل باسمائه وصفاته ان يصلح زوجاتنا وان يصلح احوالنا وان يجمع شملنا وان يسعدنا بزوجاتنا وان يسعدهم بنا وان يسعدهن بنا وان يجعلنا ممن قال الله فيهم والذين يقولون ربنا هب لنا من ذريات من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. نسال الله ان يجعلهن واولادنا قرة اعين وان يجعل الجميع للمتقين ائمه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
ما تفضل به من هذا البيان والإيضاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. يكتب ذلك في ميزان حسناته كما يوجد في الشكر للمكتب التعاوني للدعوه للشيخ حي السويدي الذي قام مشكورا بالترتيب لهذه المناظرات الطيبه المباركه. نسال الله ان يجزي القائمين عليه خير الجزاء. ونحب ان ننوه انه بحاجه الى دعم المسلمين ليسير في مساله الطيب المبارك. كما نحب ايضا ان ننبه اخوات النساء الى عدم اصطحاب الاطفال، ادري انهم يحدثون ابعاد للنساء وللرجال ايضا، فنرجو منهن في المحاضرات القادمه التخفيف من اصطحاب الاطفال في عموم الفائده. فضيلة الشيخ، هذه اسئله كثيره يصدر الاخوه اسئلتهم بالمحبه لله لكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها في بداية الحياة الزوجية وفقكم الله وسدد خطاكم؟
هناك كتب كثيرة بالنسبة لمن يعني هو مقدم على الزواج. كتاب العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني آداب الزكاة في السنة المطهرة، وكتاب الألوسي وهو تحفة العروس محمود مهدي الاسطنبولي وكثير من الرسائل الآن الموجودة في معاشرة الزوجين. في رسالة جديدة ممتازة جدا قولها حديثة الصدور للقراءة في الملك القاسم بعنوان رسائل متبادلة بين الزوجين، أظنها مليئة بالنصوص الشرعية والأدلة القرآنية وبلغة عقلية وتعالج قضايا معاصرة، النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة في أحكام الرجال والنساء وشروحها من كتب التفسير والسنة لمن أراد أن يتودع، كل ذلك من المراجع التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم أو الباحث في هذا البحث.
يقول السائل: هل الزوج أن يمنع زوجته من الذهاب لبيت أهلها إذا كان في بيتهم من أسباب الفساد كالجيوش والأغاني والأشرطة ونحو ذلك؟
نعم، إذا كان في بيت أهلها ما يكون سببا في فسادها وانحرافها أو فساد وانحراف أولادي فله أن يمنعها من ذلك، ولكن الذي أراه أن لا يكون سببا في قطيعة رحمها مع أهلها فله أن يخصص في الأسبوع زمنا معين يذهب هو وزوجته وأولاده لزيارة أهلها والحديث معهم والانتباع معهم يعني وقتا يسيرا، ثم يعود لأولاده حفاظا على ما استثمره من المال والوقت والجهد في تربيتهم كي لا يضيع في سحابة يوم يدع أولاده عند أهل زوجته فيقدمون عليه ما كان يبنيه ويصبحه ثالث أيام.
يقول: زوجتي تريد الصيام وتلح علي بذلك وأنا أرفض صيامها لأجل شدة الحرب ووجود أطفال في يدها وحاجتها إلى تجهيز الغداء بعد رجوعي من العمل، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
إذا كان صيامها يمنعك حقا تستمتع به منها فلا ينبغي لها أن تصوم بعد الشهر، أما إذا كان صيامها لا يقوض استمتاعا أو كمال استمتاع بالنسبة لك وهي قادرة على ذلك قوية عليك سيما في البيوت التي فيها الوسائل التكييف والتبريد والأدوات الكهربائية وغير ذلك، فإني أنصحك أن تدعونا وأن تعينها وأن تكون سببا في هذه العبادة، فربما أجرت أجرا لأجل قيامها وإن لم تكن أنت الصائم بسبب إذنك لها في بعض الأحيان.
هذه السائلة تعرض شبهة تريد من قضية الشيخ كشفها وبيانها، وهي أن بعض النساء يقولن أن النساء مسكينات لأنهن يطلقن والأزواج يتزوجون عليهن متى شاءوا، فكيف الجواب على هذه الشبهة؟ شبهة تريد كشفها وبيانها تقول أن بعض النساء يقولن أن المرأة مسكينة لأنهن يطلقن متى شاء الأزواج ويتزوج عليهم الرجال أيضا متى شاء.
الحقيقة هذه يعني إذا بني الرجل بالدم أن ينفع أساد بالجال يقلم شجرة يعرفها من أخذر. ليست هذه الكلمات أول مرة تغرق مسامعكم أو مسامع غيركم مما يفترى به على شأن المرأة في هذا الدين. والحقيقة أن الطلاق شرع لحكم عظيم، ولا ينبغي أن يكون الطلاق حجة لصاحب شبهة يدعي من خلالها أن المرأة مظلومة، بل إن الطلاق حلال بغير، ولا ينبغي للرجل أن يلجأ إليه إلا إذا تعذر تفاح حال زوجية وأصبح بقاء أحدهما مع الآخر أو بقاء بعضهما مع البعض سببا لمزيد النكد والشقاق الذي لا بد له من الجواب. فبدلا لو أن المرأة هي التي أضافت زرعا بالرجل ولم تألقه نفسها وأرادت فراقه ثم قلنا لا ما في طلاق ما في فراق أبدا، هل هذا من الحديث؟ لأنه يظن البعض أن تصم علاقة زوجية بيد الرجل وحده، كذلك المرأة هي تملك طرفا آخر، والقاعدة أن المتسبب بالطلاق يتحمل العوض. فإذا طلق الرجل وفطم أو قطع العلاقة الزوجية بقرار الطلاق يفوته المهر فلا يرد إليه، والمرأة إذا فطمت العلاقة الزوجية بقرار المخالعة فإنها ترد المهر. فلم يقل أحد إن الرجل وحده هو المتحكم في العلاقة في جهة طاعة وعدمة، بدليل أن المرأة أيضا لها الحق في ذلك، فلهن مثل الذي عليهن. نعم الطلاق يقع عليها ولكن أيضا لها المخالعة، وليس الخلع والطلاق بمستحبين بتأنيهما، بل يلجأ إليهما عند الضرورة. وهذا ما يؤكد شمول الإسلام في شمول أحوال البشر كله. ما شرع الطلاق ليكون هو فاتحة الكتاب في العلاقة الزوجية، بل يكون هو خاتمة المطاف وكالسيء في الدوام آخر العلاج. إذ أن من النكاح لو ظل مع زوجها على حال من الجراء والكراهية لأدى بها إلى فتنة لا تؤمن أو لا تعمل بعدها على نفسها وعرضها وأخلاقها. كذلك فيما يتعلق كذلك أن يتزوج من شاء، إنما أبيح للرجال أن يعجبوا ليس لأجل أن يؤذوا النساء، وإنما أبيح لهم أن يعجبوا من أجل حفظ النساء. لكن المرأة في طبيعة جبلتها وغيرتها لا تقبل أن يتزوج عليها. لكن هل يعني أن غيرة المرأة وعدم رغبتها وعدم رضاها بذلك يعطل مصلحة عظيمة ومقصدا عظيما لمقاصد الشرع في إباحة التعدد التي لو لم يكن منها إلا حفظ المجتمع وحفظ نساء المجتمع وحفظ الرجال عن اللجوء إلى الزنا والانحراف والمخاجلة وغير ذلك، لو لم يكن فيه من المصالح خاصة لمن يقدرون على الإنفاق والإعانة من الذرية والتكاثر تكثيرا لأمة محمد ومصالح كثيرة وكثيرة جدا، فكل المرأة لا تقبل بذلك أي غيرتها. عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنها كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حصت يا عائشة جنبي جلالي وانجنب جلالتي، وكانت حصة نسية وليس لقلة يعني في ذكاء عائشة، لكن حصة تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف القوم ونزلوا منها ثم شدوا السير من جديد أخذ يمشي بالقرب من جبل عائشة، فحصة تريد أن تنال هذه المكرمة وهذا الفضل، فقالت أنا تجربين جبلي وأجرب جملتي وافقت. فلما ركبت عائشة جبل حفصة وركبت حفصة جبل عائشة ثم سار قليلا توجه عبد الله عز وجل من جبل عائشة يظن أن عائشة به يحبها، أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأحب الرجال إليهم أبوها رضي الله عنه. فلما جعل يده في حمله قال عائشة قالت لا بل حفصة يا رسول الله. تقول عائشة فطاش عقلي حتى أخذت أضع يدي في العشق أو في الحرمل فقل لعل ذات من تلزغني فأموت بشدة الغيرة. ولما بعث بعد ان الصحابيات وضمن حطه الى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في بطن عائشه اخذت الطعام ثم ضربت بالطعام الى بالله حتى انكسر الاله فضحك صلى الله عليه وسلم وقال قالت امكم يا عائشه طعام بطعام واناء بالاناء فكل يعني الله جبل النساء على الغيره لتزداد شده تعلق بالرجل هل نقول ان هذا يعطل حكمه عظيمه من حكم الشريعه والنص العظيم والمقاصد الدنيا في باب التعلق او في باب الصلاه او غيره الجواب ثم ايضا المراه التي تسلم تسليما لا يخلقها الا ما شاء الله عليم وحكيم الا يعلم ما خلق وهو لطيف خبير ما دام الله بالعلم وحكمه وعدل شرع ذلك كله فلماذا نعترض على احكام الله ان شاء الله نعم الشيخ ينبه الى مساله وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم حياته فيها جانب البشري وجانب النبوه اما جانب البشري جانب البشري البحث فمثلا من يقدمه الى عائشه كقول اللهم ان هذا قصدي فيما املك ولا تلومي فيما لا املك بكريه التي كانت كون صلى الله عليه وسلم ينام وكون صلى الله عليه وسلم يعني يمارس من الوظائف الطبيعيه فيها ثاني البشر كما يمارس غيره هذا جانب بشري ويؤكد ذلك مريض صلى الله عليه وسلم الى عائشه رضي الله عنها وليس هذا من باب الظلم لانه حاشاه صلى الله عليه وسلم ان يظلم
يقول السائل بالامس القريب ظهر احد المسلمين في قناه الجزيره واخذ يعطي من التراخيص والفتاوى الموجوده للمستمعين فما دورنا ودور العلماء تجاه هذه الظاهره الاخيره من خلال القنوات الخبريه
والله يا احباب انا بحقيقه ادعو علماءنا على جميع الاحترام اهل الولد الطبيعي اهل الورع في الدنيا اهل الحجه بالنص المعصوم بالدليل ان يتقدم المسلمين وفي مجال تشتى سمعنا هذا الكلام كثيرا ولكني ادعو علماءنا واوصيكم انتم ان تكتبوا انتم الى العلماء تعود الناس ان لا يرسلوا نصيحه الا لمن لحافي فقط او يقول لكن نصيحه للعالم قل لا يمكن فانا اقول ينبغي لكم انتم جميعا ان تكتبوا العلماء وخاصه الذين لهم حسن عرض وحسن اجابه في استيعاب السؤال وعرض الفتوى ان يشاركوا فلا يلزم ان يشاركوا في الجزيره ولا في اسرى ولا في غيره ان يكون له مشاركه تلفزيونيه لان العالم يفرح اذا اتفضى المسجد بعشره الاف طالب علم وخمسه الاف امراه يسمعون المحاضره لعل بعض العلماء وفقه الله لا يعلمون ان ساعدا في البث التلفزيوني الفضائي يعني مخاطبة ما لا يقل عن عشرات الملايين من البشر في أنحاء العالم وكثير من الناس لا يعلم عن أثر المشاركة التلفزيونية وأثرها طبعا ليس بالضرورة أن يمكن المشاركة أن تخرج في الاستديوهات لكن أن تأتي آلاف النقل الفضائي حتى إلى بيوتهم وتأخذ الفتوى منهم وتبدأ الفضاء أو أن تسجل ويعاد هذا أمر مطلوب أن يرى الحقيقة لا نعم الشيخ عبد الله بن مليح جزاه الله خير له برنامج الساعة على الهواء وبعض العلماء الشيخ عبد الله المسلم له برنامج الساعة على الهواء وهناك بعض العلماء لكن ايضا هناك علماء اجلاء الحاجة الى الناس والناس يتاثرون بعلمائنا وعلماء هذا البلد اكثر من غيرهم بل قد يلوا من التخفيضات والتنزيلات والمجاملات والدعاة والعلماء مأمورون أن يرفعوا الناس إلى مستوى الشريعة لا أن ينزلوا بالشريعة إلى من حق الناس وحضيره فشتان بين أن نجامل وأن نتنزل يوم بعد يوم بالأحكام الشرعية وقضايا الشريعة لتواكب وضع الناس وضع الانتظار لا يرفع إلى حد لكن نحن مأمورون أن نرتفع بالناس إلى مستوى كمال الشريعة وسموها وجلالها لا أن نرفع بالشريعة إلى مستوى انحطاط بعض الناس هذه المسألة على سبيل المثال فجوة مصابحة النساء فجوة تنفيذ النساء فجوة أغاني فجوة فجوة كل ذلك لا ينبغي أن لا ينقال الناس لما ينبغي عليه من القول بجواب ذلك واتق قلبك وإذا اختاك الناس وأخذوك كم رجل يسمع فجوة تروغ له وتأتي وفقا لما يستهيه بظهر نفسه ونفسه، لكن قلبه ينساها وينكرها. أنا أذكر أحد من كبراء اشتكى عددا من الناس فأعطوه فتوى أحفظ لله يتواصى بها نفسه، واشتكى واحدا فقال لا وانا اخالف كل من افتحت هذا ولا يجوز لك هذا ولا ينبغي لك هذا. قال فوالله ما كان منه الا ان قذف الله في قلبه ضد هذا الذي افتاه بما يخالفه. لا تظن ان الناس بالضروره يحبون من اعطاهم التخليقات والتنزيلات من الدعوه، لا، بل ان الناس يحبون ما يجدونه صلبا كثير. لكن كما قال الامام المحدث امير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري قال انما الفقه الرخصة من ثقة. قلت الفقه الاحوط، جاءت الواحد والله حصل كذا ولا كذا، اقول له الاحوط ان تعيد الصوم، حصل كذا ولا كذا في الحج، الاحوط ان تعيد الحج، يقول لك يا صار فيها كذا، الاحوط ان تروح غيرها، حصل كذا، ليس الفقه الاحوط، كل يفقه. الاحوط ان تجيب سياره جديده من المصر، الاحوط غير هذا المشينه بدل ما تصلح. هذا كله يفقه، لكن الفقه الرخصة من ثقة بالنصوص ان تقول هذا مما يرضى الله وهذا يباح والجرأة على الندوة شأن وخطير. نسأل الله ان يجيبنا واياكم الفقه والعلم والعمل وان يجهبنا القول عليه بلا علم.